أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وجعل في أفضل بقاعها بيته الحرام وفرض حجه على من استطاع إليه سبيلا من الأنام. نحمده تعالى أن هدانا لدينه القويم وشرع لنا مناسك الحج العظيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سامع تلبيات الملبين ومجيب دعوات الداعين، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الذي أحيا ملة إبراهيم وطهر الكعبة من الأصنام وبين شعائر الله للأنام. اللهم صل عليه وآله. خيرة الخلق والدعاة إلى الحق وألسنة العدل والصدق. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله واغتنام فرصة هذه الأيام العظيمة والساعات المباركة للإنابة إلى الله تعالى والتوبة إليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العلي العظيم. من أروع العبادات وأعظمها عبادة الحج، هذه العبادة المليئة بالأسرار والمضامين، كل نسك من مناسك الحج هو رمز لقيمة عظيمة، وهو إشارة لمفهوم سام من المفاهيم التي جاء من أجلها الأنبياء. الحج ليس مجرد طقوس وأعمال يقوم بها الإنسان، ولكنه قيم ومفاهيم يجب أن تتكرس في وعيه وشخصيته وسلوكه من خلال أداء هذه المناسك والأعمال، بدءاً من السفر إليه، والذي يعني استعداد الإنسان لفراق كل شيء والابتعاد عن أي شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. يخرج من بلده ويترك أهله ويغادر داره ويقطع الفيافي والمسافات الطويلة حتى يصل إلى تلك البقاع المقدسة. وكما نعلم جميعا كم كان الناس يتحملون من المخاطر حينما كانوا يسافرون في الماضي لأداء مناسك الحج، كانوا يأتون من كل فج عميق، وبعضهم يصرف أسابيع وشهور في السفر، ومع عدم توفر الوسائل المريحة آنذاك من أجل أن يصل إلى بيت الله الحرام. وإلى الآن فإن هناك من يصرفون جهودا كبيرة. نحن بحمد الله تعالى نعيش بالقرب من بيت الله الحرام، ولا نحتاج إلى بذل جهود كبيرة من أجل الوصول إليه، وتلك نعمة من الله. ولكن هناك من المسلمين من ينفق السنوات الطوال في انتظار رحلة الحج وفي الاستعداد لها. في كثير من البلدان كأندونيسيا وماليزيا وإيران وتركيا وبلدان أخرى مختلفة ومتعددة، فإن الإنسان يبدي رغبته في الحج ويسجل اسمه في القائمة حتى يأتيه الدور، ويبقى يعيش السنوات وهو ينتظر ويأمل ويتمنى ويتشوق إلى اليوم الذي يصل فيه إلى تلك الربوع المقدسة. يبذلون جهودا مضنية من أجل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام، وهذا بحد ذاته أمر مهم وقيمة سامية. هذا الشوق عند الإنسان وهذا الاستعداد للبذل، لبذل الجهد حتى يصل إلى الحج وإلى ربوع الحج، هذا بحد ذاته أمر مهم. ثم نأتي إلى الإحرام وما يحمله من مضمون ومعنى كبير، حيث يتجرد الإنسان عن المظاهر، يخلع ملابسه، تلك الملابس التي ربما كانت تظهر مكانته بين الناس وكانت تتناسب مع قدراته وإمكاناته. فإذا كان عالما دينيا فله زيه الخاص، وإذا كان عسكريا فله كذلك زيه الخاص، وإذا كان صاحب موقع صاحب مكانة يتفاوت الناس في مظاهر لباسهم وزينتهم حسب تفاوت مواقعهم وقدراتهم. وحينما يأتون إلى الميقات ويكونون على أعتاب الحرم ويستعدون لدخول الحرم من الميقات، فإن كل واحد يخلع كل هذه المظاهر ويتجرد منها، ويلبسون لباسا وزيا يكاد أن يكون موحدا ومتقاربا. هذا أيضا يحمل مضمونا كبيرا، كيف يتجرد الإنسان من كل شيء من أجل أن يصبح نقيا وصافيا ومتوجها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك التلبية وما تعني من العزم والإصرار على الاستجابة لأمر الله تعالى وحده دون أوامر الأهواء والشهوات ومراكز القوى في المجتمعات البشرية. حينما يرفع الحاج صوته ملبيا لبيك اللهم لبيك، هذا النداء ينبغي أن ينطلق من أعماق النفس، إنه عهد، إنه ميثاق يلتزم به الإنسان أمام الله بأن تكون استجابته لأوامره، وأن يكون التزامه بما يريده الله سبحانه وتعالى. ويأتي الطواف وما فيه من رمزية التمحور حول القيم، يطوف الإنسان حول الكعبة لكي يدرب نفسه على أن يتحرك خلال حياته حول محور القيم، فلا يخرج من فلك القيم في مختلف ممارساته وأمور حياته. وكذلك السعي
وما يربي عليه الإنسان من أن عليه أن يبذل الجهد وأن يسعى في حياته من أجل تحقيق رضا الله ومن أجل تحقيق الأهداف السامية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، والتي لا تتحقق بمجرد الاعتقاد في القلب، ولا بمجرد التمني في النفس، ولا بمجرد الرغبة عند الإنسان، وإنما تحتاج إلى السعي والحركة. وإن كلف ذلك السعي عناء ومشقة، وذلك هو ما يرمز إليه نسك السعي. وهكذا الوقوف بعرفات والمزدلفة وما ينطوي عليه من تذكير للإنسان بيوم الحاشر، يوم يقف الخلق أمام خالقهم مستعدين للحساب يوم القيامة. يقف الناس على صعيد عرفات وعلى صعيد مزدلفة متجردين من مظاهرهم وملابسهم إلا من الإحرام المشرع لهم، وهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى يطلبون منه العفو والمغفرة والرضوان. ورمي الجمار وما يشير إليه ويرمز إليه من مقاومة إغراءات الشيطان، الشيطان الذي يريد أن ينحرف بالإنسان عند كل طريق وأن يغويه في كل سبيل، لكن الإنسان المؤمن لديه ممانعة، لديه مقاومة. هذه المقاومة تتجلى رمزيا في رميه لهذه الجمرات، والتي تدل على تصميمه على رفض إغراءات الشيطان ومقاومة كل أضاليله وأحابيله. وكذلك الأضحية، حيث يضحي اليوم الحجيج في مثل هذا اليوم بعد أن يرموا جمرة العقبة يتجه للتضحية، وفيها رمز عظيم كيف يضحي الإنسان استجابة لأمر الله تعالى، وكيف يفكر في غيره، حيث أن عليه أن يقدم من أضحيته للفقراء والمساكين والمحتاجين والمؤمنين. كلها رموز، كل نسك من مناسك الحج يحمل مضمونا عظيما. ومجمل عملية الحج تربط الإنسان وتشده إلى تاريخ المسيرة الإلهية. هناك أرض الأنبياء، هناك ربوع الأولياء، يشعر الإنسان وهو في الحج أنه يمثل استمرارا لتلك المسيرة، أنه يسير في ذات الطريق وذات الخط. فالحج مناسكه رمزية، وعلى الإنسان الحاج وعلى جميع المسلمين أن لا يقفوا عند الممارسة الطقوسية إن صح التعبير، عند الممارسة العملية فقط، وإنما عليهم أن ينفذوا وأن يتأملوا وأن يفكروا فيما تعنيه هذه المناسك من مفاهيم ومضامين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته. والآية الكريمة حينما تتحدث عن الأضحية يقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها. ماذا يصنع الله تعالى بطوافك أو بسعيك أو برميك للجمار أو بأضحيتك إذا كانت مجرد ممارسات خارجية؟ المهم هو ما يرتكز في نفسك، ما تتربى عليه مشاعرك وأحاسيسك، ما يتأكد في شخصيتك وفي حركاتك وفي سلوكك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. المضامين التي في مناسك الحج هي الأهداف الأساسية، وهي الأمور الأساسية التي يجب أن ينتبه إليها المسلمون جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوفقهم لإتمام مناسك حجهم بيسر وأمن وسلام، وأن يعيدهم إلى أوطانهم وأهاليهم سالمين غانمين بعفو الله ورضوانه، وأن يشركنا الله تعالى في صالح أعمالهم وصالح دعواتهم، وأن يوفقنا جميعا لأداء مناسك الحج في مستقبل السنين والأعوام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع خطب في الناس يوم عرفة،
ومما جاء في خطبته قوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أيها الناس، فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أيها الناس، أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. فقال صلى الله عليه وآله: فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. ثم رفع يديه حتى أنه ليرى بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اشهد أني قد بلغت. من أهم المضامين ومن أهم المعاني التي تحملها فريضة الحج كالتأكيد وحدة هذه الأمة والمساواة بين أبنائها. في الحج تجتمع شرائح من مختلف شعوب الأمة الإسلامية، مجاميع من مختلف البلدان والبقاع على اختلاف أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم وبلدانهم ومذاهبهم وقبائلهم، كلهم يجتمعون في وقت واحد. كان من الممكن أن يتاح المجال لكل جهة أن يكون لها وقت في حجها، كما هو الشأن في الزيارات المختلفة والموارد المختلفة، ولكن الله تعالى فرض الحج في أشهر معلومات في وقت محدد حتى يجتمع كل هؤلاء الناس في وقت واحد وفي مكان واحد وبلباس واحد ويقومون بنسك واحد. هل هناك وحدة في أي أمة من الأمم تتجلى، يمكن أن تتجلى بأكثر من هذه المظاهر؟ ونحن نرى كيف أن الطائفين حول البيت الحرام يطوفون بجانب بعضهم بعضا، يلتفت الإنسان فيجد على يمينه أو على شماله أو أمامه أو خلفه أناس من بقاع شتى ومن قوميات وأعراق مختلفة، ولكنهم تجمعهم هذه الفريضة، تجمعهم هذه البقعة، يجمعهم هذا النسك العظيم، ويتساوون. لباس موحد، نسك موحد، عمل موحد. ليس هناك وقت لطواف الأغنياء مثلا ولا لسعي العلماء دون غيرهم، الجميع يطوفون معا، يسعون معا، يرمون الجمار معا. هذا يؤكد وحدة أبناء هذه الأمة ويؤكد المساواة بين أبنائها. ما أحوجنا إلى التأمل في هذا المضمون العظيم للحج، وأمتنا تعاني من التمزق ومن التشرذم ومن الخلافات القومية والطائفية والقبلية والسياسية في مناطق وبقاع مختلفة. ماذا نريد؟ أكثر من هذا الدين لكي يوحد بيننا. اختلافنا في قومياتنا، في أعراقنا، وحتى في مذاهبنا، هذا اختلاف في تفاصيل، في قضايا جانبية، ولكنها كعبة واحدة، قبلة واحدة، نسك واحد، وقت واحد، مكان واحد، زي واحد. ماذا نريد أكثر من هذه المظاهر من أجل أن نتأكد من وحدتنا وأن نؤمن بوحدتنا عمليا؟ تحتاج الأمة إلى تأكيد هذا الجانب في حياتها، وأن يعيش الجميع حياة المساواة. أين هؤلاء المكفرون الذين يكفرون هذا ويحكمون بشرك وفسق وضلال ذاك؟ إن الجميع يطوفون حول بيت واحد ويلبون إلها واحد. هذا الإنسان الذي يهتف أمامك وأنت تسمعه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كيف تحكم عليه بالشرك؟ لأن له فكرة تختلف عن فكرتك، أو رأيا فقهيا يختلف عن رأيك، وهو يجهر أمامك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إنه يقر بالتوحيد ويؤكد نفي الشرك، فكيف يحق لأحد أن يتهمه بالشرك لاختلاف المذهبي؟ إننا في حاجة إلى أن نؤكد هذا المضمون، هذه القيمة العليا، قيمة الوحدة، وحدة الأمة. والأمر الثاني، المضمون الثاني، ما يحمله الحج من معاني السلم والأمن. في الحج يعيش الناس أجواء سلم، أجواء أمن من بعضهم بعضا. أصلا في الحرم ينبغي، كما أراد الله تعالى أن يكون حرما آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. ولذلك أجمع فقهاء المسلمين على حرمة الحرم وعلى عدم جواز التعدي، حتى على من يستحق القصاص أو إقامة الحد أو التعزير. لو عمل جريمة يستحق بها شيئا من ذلك خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، لا يجوز للحاكم الشرعي، لا يجوز للمسلمين أن يقيموا الحد عليه في الحرم، مع أنه مستحق للحد، احتراما لهذه البقعة، ومن أجل أن تكون هي أنموذجا للأمن والسلم الاجتماعي. وفي الحج أساسا من محظورات الإحرام أي لون من ألوان الاعتداء على الآخرين. الفسوق حرام، من محظورات الإحرام. وماذا يعني الفسوق؟ يعني الكذب، يعني السب، يعني المفاخرة. لا يجوز لك أن تكذب على أحد، أن تسب أحد، أن تفاخر، أي أن تتباهى بجاهك، بمالك، بنسبك، بقصد الحط من الآخرين. هذا من محظورات الإحرام. والجدل، الحلف بالله تعالى، من محظورات الإحرام. لبس السلاح وحمل السلاح من محظورات الإحرام. إذا كان لابسا للسلاح يحمله بمعنى أن يكون يطلق عليه مسلح، هذا من محظورات الإحرام. من أجل أن يعيش المسلمون حالة الآمن والسلم فيما بينهم. مع الأسف الشديد، هذه الأمة التي تؤكد فريضة الحج فيها على حالة الأمن والسلم، تعيش أسوأ حال من الاحتراب والاقتتال الداخلي. لعله لا توجد أمة من الأمم تعاني من الاحتراب الداخلي كما تعانيه هذه الأمة، الأمة التي قال نبيها محمد صلى الله عليه وآله: في خطبته وفي بيانه للحج وهو يمثل رسالة الحج ورسالة الإسلام، قال لهم إن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. دم المسلم على المسلم حرام، مال المسلم على المسلم حرام، أرض المسلم على المسلم حرام، لكن أين واقع الأمة من ذلك؟ حالات الاحتراب التي تجري لو أحصينا في كل سنة من هذه السنوات كم عدد من قتل من المسلمين، من انتهكت حرمته من المسلمين على أيدي الأعداء في مقابل القتلى من المعارك والحروب في داخل الأمة، هل يتساوى الرقمان؟ كلا. ضحايانا من خلافاتنا الداخلية وحروبنا الداخلية أكثر بأضعاف مضاعفة. من يقتل من في الصومال؟ هذه المعارك التي تدور في الصومال بين من ومن؟ بين مسلمين ومسلمين. بل حركات إسلامية انشقت عن بعضها بعض وأصبحوا يقاتلون بعضهم بعضا. من يقتل من في أفغانستان؟ صحيح أن هناك احتلال وأن هناك عدوان من القوات الأجنبية الأمريكية والغربية، ولكن عدد الضحايا الأكبر هو من التفجيرات والاحتراب الداخلي بين أهالي أفغانستان أنفسهم، هو العدد الأكبر. من يقتل من في باكستان؟ في كل يوم انفجار، في كل يوم عمليات انتحارية تستهدف المراكز، تستهدف الأسواق، وفي بعض الأحيان تستهدف المساجد. من يقتل من هناك؟ مسلمون يقتلون بعضهم بعضا. وكذلك في العراق هذه التفجيرات التي تحصل بين فينة وأخرى أيضا هي أشياء داخلية، صحيح أن هناك من يحركها من الخارج، أن هناك من يدعمها من الخارج، ولكن لا يصح لنا أن نضع كل مشاكلنا على مشاجب الآخرين. لو لم يكن لدينا الاستعداد، لو لم تتوفر عندنا الأرضية، لما استطاع الآخرون أن ينفذوا من خلالنا، كما يقول تعالى وفيكم سماعون لهم. وما يجري الآن في اليمن؟ من يقتل من في اليمن؟ أو على الحدود السعودية اليمنية حينما تدمر منازل، حينما يقتل أناس، هذا الاحتراب الداخلي الذي يجري في أكثر من مكان وموقع في بلاد المسلمين، إنه أمر مؤسف وتناقض صريح مع مضامين ومفاهيم فريضة الحج وما يجب أن يتربى عليه المسلمون من خلال مناسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ الأمة من هذا الواقع السيء. نسأل الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين وأن يصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.